أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. عن عائشة قالت: كانت فاطمة أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجها علي أحب الرجال إليه. وعن عائشة قالت: رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه علي، فقلت: يا أبتي، أراك تكثر النظر إلى وجه علي؟ فقال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث والكلام في هذا البحث بعد أن تم الحديث عن تقسيم العلم، وقلنا أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم حضوري وعلم حصولي. وقلنا في العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى من؟ لدى العالم، لا صورته. بينما العلم الحصولي هو حضور ماذا؟ أو حصول صورة المعلوم لدى العالم، لا نفس المعلوم بل صورة حاضرة. ومن هنا قلنا أبرز الفوارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي أن في العلم الحضوري لا يقع الخطأ والاشتباه، بينما في العلم الحصولي يقع الخطأ والاشتباه، لأنه ربما تحضر صورة ماذا؟ الصورة غير الصورة الأخرى، مثلا غير الصورة المقصودة، يعني حضور صورة غير تلك الصورة التي يتوقع أنه هو يدركها أو يعلمها. على كل حال، ثم قلنا هذه النقطة الجوهرية في البحث، بأن مسار علم المنطق هو مسار علم ماذا؟ العلم الحصولي. يعني علم المنطق ليس له داخل في العلوم الحضورية بل في العلوم الحصولية. لماذا؟ لأن الخطأ يقع في العلوم الحصولية، فيكون علم المنطق ماذا؟ هو المصحح لهذه الأخطاء. أحسنتم الاشتباهات. ثم بعد ذلك ذكرنا ماذا؟ أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. وقلنا التصور هو ماذا؟ انطباع أو حصول، أو ماذا؟ انصح التعليم هذا إدراك فقط، ليس إلا التصور هو إدراك مجرد عن التصديق. أحسنتم. بينما التصديق لا، هو إدراك لكن مع ماذا؟ مع حكم، معه إذعان. من هنا سمي ماذا؟ تسمية الشيء به باسم لازمه، لأن هذا التصور ماذا؟ يلزمك الإذعان والتصديق، فسمي التصديق تصديقا من هذه الجهة. بعد ذلك انتقلنا إلى هذه المسألة، وهو أن الخلاف الذي وقع ماذا؟ بين العلم الجهل المركب، هو هل هو علم أو يعني هل هو من أقسام العلم؟ الجهل المركب الذي قلنا بأن الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل ماذا؟ مركب. وقلنا هذه المسألة أن الجهل البسيط هو جهل بالواقع فقط، يعني أسألك: هل تعلم بأن السماء أو أن المريخ فيه مثلا بشر مثلا؟ تقول: لا أعلم. فهذا جهل ماذا؟ بسيط فقط، جاهل بالواقع. ولكن عندنا جهل ماذا؟ جهل مركب. أحسنتم. وهو ماذا؟ أن يجهل أنه يجهل الواقع. لاحظ، لما تقول مثلا أنه ماذا، فيعتقد بأنه ماذا؟ يعتقد أنه يعلم أنه ماذا في المريخ ماذا؟ بشر. فهذا أولا جهل بالواقع، لأنه الواقع ليس فيه بشر، ليس المريخ فيه بشر أبدا. والجهل الآخر ما هو؟
يعلم أنه يعلم.
أحسنتم. يعلم، يعني يجهل أنه يعلم، بعبارة أخرى يجهل أنه يعلم. أحسنتم. يجهل بجهل، فيصار ماذا؟ مركب من جهلين: جهل بالواقع وجهل بجهله. أنا في الجهل البسيط لا، أنا أدرك أنني جاهل فقط، أدرك ماذا؟ فلست جاهلا بهذا الجهل، يعني عبارة أخرى أعلم أني جاهل. بينما في الجهل المركب أجهل أني جاهل. هذا ما ذكرناه في ما من هنا هو يطرح هذه المسألة، بأنه أصلا في الجهل يعني بعد ذلك يقسم ويقول هكذا، بأنه بقاعدة أن الشيء ينقسم بانقسام مقابله، يقسم أن العلم ينقسم إلى بسيط وإلى علم ماذا؟ لا لا، العلم بما هو علم، علم بسيط وعلم مركب. أحسن، العلم البسيط ما هو؟
يعني
مثلا أحسنتم، هذا الجهل العلم البسيط. يعني أنا أدرك هذه المسألة مثلا، أنا أعلم بأني أعلم بأن مثلا لكن ما غير ملتفت لهذه المسألة. مثلا الآن أنا أعرف حكم مثلا الصلاة، صلاة المسافر مثلا، فعلني بحق صلاة المسافر علم، أدرك هذا يعني وأعلم، ولكن ماذا؟ لا أعلم أنني ماذا أعلم هذه المسألة. بينما في العلم المركب لا، أعلم أولا بصلاة المسافر حكمها واقعة، وأعلم أنني ماذا أعلم. فهذا ماذا؟ علمان يوجد، علمان، علم بالواقع وعلم أنني أعلم. تعال إلى الجهل، ماذا الجهل بما هو جهل؟ هل ينقسم هذا الجهل إلى جهل بسيط وجهل مركب؟ قلنا ذلك، قلنا بأنه في يوجد جهل بسيط وجهل مركب، ولكن الجهل البسيط الآن الكلام بأنه هل هو لما تقسم الجهل إلى بسيط ومركب، هل هو من أقسام الجهل التصديقي أو الجهل التصوري؟ أحسنتم، ماذا قلنا نحن فيما أحسنتم؟ التصديقي، لأن التصور لا يوجد فيه إدراك، أقول لا يوجد فيه تصديق. أحسنتم، فالجهل المركب، أنا جواب على السؤال، فالجهل المركب من أقسام ماذا؟ يعني الجهل البسيط والجهل المركب من أقسام ماذا؟ من أقسام الجهل التصديقي لا الجهل التصور، لأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والجهل ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. بحثنا في الدرس السابق نحن نذكر الأخوة يذكر بين، فعليه هو لم يقبل المصنف بأنه مطلقا يقسم الجهل إلى بسيط وإلى مركب، قال لا، فقط بخصوص الجهل التصديقي. أحسنتم، تذكرون هذا المعنى ذكرناه فيما مضى. شوف ماذا قال، ثم إنهم يقولون إن الجهل انقسم إلى قسمين، لاحظ العبارة، بسيط ومركب، وفي الحقيقة إن الجهل التصديقي خاصة. ما شايفين العبارة؟ نعم، كل العبارة شوف شفتها؟ هذا الظاهر طبعا تختلف ذلك. أشوف شوف ثم إنهم يقولون أن الجهل ينقسم إلى قسمين. إيه إنهم يقولون هكذا، رأي هو ما يقبل هذا القول، لاحظوا إياي، هو لا يقبل هذا القول، يقول ثم إنهم يقولون أن الجهل ينقسم إلى قسمين، بسيط ومركب، وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة هو الذي ينقسم إليهما، يعني البسيط والمركب، ولهذا اقتضى أن نقسم الجهل التصور والتصديقي ونسميه بهذه التسمية. أما جهل التصور فلا يكون إلا بسيطا، بعد ما تقسم التصور، لماذا؟ لأن قلنا في الجهل البسيط لا يوجد إلا صورة فقط، وهي عدم إدراك لعدم موافقة للواقع، يعني لا أعلم بالواقع بس، وهو ماذا؟ إدراك ليس إلا تصور. أحسنتم، هذا واضح؟ نحن هذاك البحث السابق طرحنا هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى هذه المسألة وهو ماذا؟ يعني هم لا طرحنا هذه المسألة بشكل مختصر، بأن الجهل المركب هل هو من العلم أو من أقسام الجهل؟ يوجد رأيان، الرأي الأول هو رأي المصنف، يعتقد بأن الجهل المركب من أقسام الجهل وليس من العلم. لماذا؟ لدليل، الدليل الأول ماذا قلنا؟
تعريف العلم.
أحسنتم، لأن العلم ماذا قلنا؟ العلم هو حصول صورة الشيء لدى العالم، بينما في الجهل المركز حصول صورة أخرى غير ما صورة الواقع. يعني أنت تملك صورة عن ماذا؟ صورة أخرى عن غير الواقع، فهنا جهل ماذا؟ فجهل المركز هو من أقسام الجهل، لأن العلم عبارة عن حضور صورة الشيء، بينما ذاك حصول صورة أحسن في آخر، أحسن بغير الشيء فيكون غير الواقع، فيكون ليس بعلم. هذا الدليل الأول الذي اعتمده المصنف. الدليل الثاني ماذا اعتمده المصنف؟
أنه على قولنا بأن الجهل المركب
علم يلزم دخول الشيء. أحسنتم، لأن قلنا الجهل البسيط هناك، قلنا العلم ينقسم ماذا؟ إلى بسيط ومركب. أحسنتم، والجهل التصديقي بالتحديد ينقسم إلى ماذا؟ بسيط ومركب. فإذا قلت أن الجهل المركب من العلم، شلت من خالة الجهل وحطيته في العلم، فكأنه ماذا؟ دخول خروج مقسم، خروج قسم من ماذا؟ من مقسمي إلى المقسم المقابل.
إذا ما أقسم المقابل ما هو العلم والجهل، فكأن أدخلت أحد أقسام الجهل وين؟ في العلم، وهذا ما حد يقبله. كيف يدخل هذا في هذا لحظيات؟ إذن هذان الدلالات ذكر المصنف اعتمدهما كدليلين على أنه استحالة كون العلم ماذا؟ كون الجهل المركب من العلم. واضحة هذه المسألة؟ هذا كله تقريبا ذكرناه في دروس سابقة، بس فقط إعادة بشكل مختصر جدا. ثم انتقلنا إلى هذا البحث المهم، وهو ماذا؟ تقسيم العلم الحصولي إلى ماذا؟ إلى ضروري ونظري. لاحظ العلم بكلا قسمين، كونوا معي، بكلا قسمين اللي هو التصور والتصديق، ينقسم كل منهما ماذا؟ إلى ضروري وإلى نظري. يعني هكذا أقول العلم الحصولي، دائما أكد على الحصولي، ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. في التصور هناك تصور هم بديهي ضروري وتصور ماذا؟ نظري. في التصديق هم ينقسم إلى بديهي ونظري. لاحظ التصور البديهي ما هو؟ قلنا تصور هو ذلك المفهوم الذي لا يحتاج في إدراكه إلى مفهوم آخر، يعني بذاته تستمر، مثل مفهوم الشيء، مفهوم الوجود. تقول شيء الوجود، لاحظ مباشرة تدركها بلا ماذا؟ بلا تقول لي مثلا اشرح لي وضح لي، اقول لك شيء تدرك الشيء بعد. لاحظ وجود لاحظ، وهي الكلام فيها كثيرة. عدم تدركها مثلا. إذن هذا بأنه المفهوم هذا ماذا؟ يعني هذا المفهوم مباشرة تدرك، احسنتم، بلا توسط شيء اخر. هذا هو ماذا؟ التصور بديهي، احسنتم. يوجد معنى ماذا؟ تصور نظري. هذا التصور النظري ماذا؟ هو ذلك التصور الذي يحتاج الى توصف مفهوم او مفهومين او اكثر لكي يتضح. مثل ماذا؟ مثل مفهوم الروح، مثل كلمة الروح، مسألة الروح. الروح مو مفهوم تصور بديهي بسرعة واحد يدركه، يحتاج الى مقدمتين على ادركه، وربما ما ادركه. او الكهرباء، او الطاقة الشمسية مثلا، او المفاعل النووي، كل هذه تصورات ماذا؟ نظرية. يعني تحتاج ماذا؟ تحتاج الى مجموعة تصور، احسنت، من كثم ومجموعة مفاهيم. يعني بعبارة اخرى على قلت لك، خلينا نقول مثلا تحتاج الى معجم لغوي مثلا، معجم علمي عشان افك لغتها وتتضح لي. لو كانت بديهية ما تحتاج. اذا في التصور النظري معنى والتصور البديهي، هناك لا يحتاج إلى أعمال فكر ودراية وتوسط مفاهيم، هنا يحتاج إلى أعمال تأمر وإدراك ورجوع مثلا مع المعاجم وجمع التطورات حيالها لكي ماذا؟ تتضح الصورة لي. واضح؟ تعال إلى ماذا؟ التصديق. التصديق هم ينقسم ماذا؟ إلى قسمين، تصديق ماذا؟ نظري وتصديق بديهي، أحسنتم. تصديق بديهي تصديق بديهي وتصديق نظري. في التصديق البديهي ماذا؟ التصديق البديهي يعني الإنسان مجرد تصور موضوع القضية ومحمول القضية يحكم ماذا عليهما بجذعاً أحسنتم بالنسبة مباشرة. مجرد تصور الموضوع والمحمول في القضية مباشرة يذعن بالنسبة. مثلا الكل أعظم من الجزء، الكل هذا وين؟ موضوع القضية، أكبر من الجزء هذا محمول القضية تحملها أنت. إذا إن شاء الله بعض الحمليات هناك قضية أنت، الكل أعظم منك، أو الواحد أكثر من النص مثلا، أو يعني الواحد نصف الاثنين مثلا، الواحد نصف الاثنين أو كذا كذا. كل هذه أمور ماذا؟ تصديقات بديهية، يعني لا تحتاج ماذا؟ إلى دليل وإذعان وإلى دليل إجراء معادلة وإجراء تفكير أبدا. مجرد تصور الموضوع والمحمول على مباشرة ماذا؟ تذعن بالنسبة. هذا بعد ماذا؟ تصديق بديهي. أو اجتماع النقيضين، أو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا تصور ماذا؟ أو تصديق ماذا؟ تصديق بديهي. لا نعم دل حسب لا حسب ما نقل عند الماركسيين الشيوعيين أساساً. ما واضح هذه النقطة؟ بينما التصديق نظري لا تصديق النظري يحتاج إلى ماذا؟ إلى إعمال فكر وإنعام فكر وتدقيق و تسلط فكرك على الموضوع أولا على المحمول، تتأكد من النسبة، تقيم دليل على النسبة. مثلا يجيك واحد يقول لك مجموع زوايا المثلث يساوي كم؟ 180 درجة. هذا مو بديهي، مو تصديق بديهي. لكي أصدق به لابد ماذا أجري؟ أحسنت، أعمل معادلة رياضية بين طرفين مثلا، وأقيم وأقوم بإجراء العملية، ثم ماذا أصل هذه النتيجة؟ بالتالي أذعن ومصدق، وربما ما أصدق من أول مرة، وبعد أكرر العملية مرة مرتين ثلاث لكي يصير نوع ماذا؟ من التأكد والوثوق بالنتيجة، وبالتالي أصدق. إذن التصديق النظري ماذا؟ هو ذلك الذي يحتاج إلى كسب وإعمال نظر. ما واضح إلى هنا؟ إحنا لأن ظاهر الإخوان ما حضروا حتى تنسير محمد، نطبق هذه العبارة باب التأثير وندخل البحث الآخر. معذرة شيخ علي، لأنه بعد من هم الإخوان. ما واضح المطلب إلى هنا؟ واضح شام. قال العلم ضروري ونظري. قلنا العلم الحصولي ينقسم العلم بكلا قسمين اللي هما هو التصور والتصديق. بكلا قسميه التصور والتصديق إلى قسمين، الضروري ويسمى أيضا البديهي، هم له قسمان. ضروري تقول يعني تضطر الناس، معنى الضرورة تضطر الناس للقبول بلا ماذا؟ بلا تأمل. وبديهي يعني ماذا يكون واقع من الوضوح بمكان أساسا، ما نحتاج إلى تأملات، يعني بمعنى واحد. الضروري ويسمى أيضا البديهي، وهو قال وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر. وهو ما لا يحتاج، هذه ما بمعنى ماذا؟ الذي اسم موصول، اسم موصول أحسنت، يعني وهو الذي لا يحتاج. قال وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، فيحصل بالاضطرار، يعني تضطر نفسي قبوله. وبالبداهة، ما هي البداهة؟ التي هي المفاجأة والارتجال. شو واحد مثلا يلقي الأخير ارتجالا بلا تأمل بلا تروي، لاحظ من دون توقف بشر يصدق، يعني فيحصل بالاضطرار كتصورنا لمفهوم الوجود، كوجود وعدم عدم شيء كذا إلى غيرها من هذه التصورات البسيطة، وكتصديقنا هذا حين للتصديق ماذا؟ التصديق البديهي هو دا يجمع مهني. إحنا على أساس التقسيم نصها عشان يكون أجمل وأوضح. وكتصديقنا على التصديق البديهي، وكتصديقنا بأن الكل أعظم ماذا؟ من الجزء، وبأن النقيضين لا يجتمعان، وبأن الشمس طالعة، لأن الشمس طالعة تحتاج إلى تجربة. مهو قال يكون أصدق أيقوا أصدق، عشان أصدق أطلع أصدق الصبح عشان الشمس طالعة ولا لا، نتلاحظ. وأن الواحدة نصف الاثنين، وهكذا من هذه القضايا. إذن هذه تصديقات ماذا؟ بديهية. واضح لهنا النظري، وهو ما يحتاج، يعني هو الذي يحتاج اسم موصول، وهو الذي يحتاج حصوله ماذا؟ إلى كسب ونظر وماذا؟ ما هو؟ كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء. لاحظ، كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء. الروح والكهرباء مو هي معارف تصورات بديهية، بل نظر تحتاج توضيح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. لاحظ، وكتصديقنا بأن الأرض ماذا؟ ساكنة أو متحركة، تحتاج إلى دليل. ومن هنا وقع الخلاف قبل الغاليلي وقبل ذلك العالم، يعتقدون بأن الأرض ماذا؟ ساكنة، والشمس التي تتحرك. جاء غاليلي وثبت هذه المسألة، حاربت الكنيسة ماذا؟ واعتقد تماما بأن الأرض هي التي تتحرك والشمس هي الثابتة. فلما نقل أنه جاءه العلماء المسيح علماء الكنيسة حاربوا، ما قبلوا يعني خلاف معتقداتهم الدينية يعني، فأخذوا وقالوا لابد أن تتنازل من هذه الفكرة ولا تعدم يعني. بعد هو بعد اضطر مقابل لحياته مسكين، قال أنا عم الأرض لا تتحرك، الشمس لا تتحرك. يقولون خرج من المحكمة سالم يعني، أطلق بصراحة، فمشى تقريبا 100 متر أو 200 متر ابتعد عن المحكمة فأخذ يضرب على الأرض برجليه، قال تتحركين رغما على أنوفه. فأنت تحركين ما هي الشمس التي تتحرك؟ نعم لاحظ. قال وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول ماذا؟ حول نفسها وحول الشمس، تسمى أيضا ماذا؟ الكتبي من الاكتساب. توضيح القسمين الآن، ما في شيء توضيح فقط، هذا هم ذكرنا أن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعامه. إنعام يعني كما قال معكم في التعليق أحسنتم، اللي هو ماذا قلنا؟ اللي هو بالغ في الشيء وأجاد، يعني لو كما في رواية النبي صلى الله عليه وسلم سلام الله عليه قال وأنعم الفكرة فيما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه النبي الأمي صلى الله عليه وآله كما في نهج البلاغة. بالغ في الشيء وأجاده. قال بها من دون إنعام نظر وفكر، فيكفي في حصوله ماذا؟ فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتي الآن راح نذكرها. مجرد النفس عند هذه الأسباب متحققة تتوجه في تحصيل هذا الأمر الضروري والبديهي من دون توسط عملية فكرية كما مثلنا، وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي، سواء كان تصورا أم تصديقا، سواء كان تصور أم تصديق. وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها، إلى هذا التصور، إلى هذه المسألة أو معرفتها بسهولة، بل لا بد من إنعام النظر، هذا إنعام النظر، وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية، وربما تمر على المعادلات سنوات لحلها أساسا لكي أصل إلى النتيجة، كالمعادلات الجبرية، فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور اللي هي المجهولات، ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا من دون توصيف هذه المعلومات، أساسا مستحيل قبل أن يوصف هذه المعلومات، يوسط هذه العملية الفكرية لكي يصل إلى النتيجة، وتنظيمها على وجه ماذا؟ صحيح، لينتقل الذهن منها إلى ما كان مجهولا عنده، كما مثلنا كنت نفسنا في مسألة ماذا؟ مسألة اللي هو الأرض مثلا أو الشمس أو كذا، هذه المجهولات تحتاج إلى ماذا؟ إلى أعمال، وهذا هو الذي يسمى ماذا؟ بالنظر أو الكسب، سواء كان تصورا أو تصديقا. طبعا هو دمجهم، بدك إذا تصور شجرة يكون أقرب لك الواضح، تمسك التصور نفسه تخلي نظري وبديهي، ثم التصديق نظري وبديهي، تمثل يطلع الواقع مسألة أوضح من الدمج ما بينهما. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، واضح إلى هنا إن شاء الله. أكو سؤال؟ مسوي هو هذا؟ لا في الآخر. نعم معلق عليه. ايه في الاخرين، اقصد في باقي البحث، يعني في نفس البحث، يعني يكون اوضح من نفس ترتيبه. قال الان التوضيح في معنى الضروري والبديهي. تقدم قلنا نحن في هذا الدرس بان الامر الضروري او الامر البديهي هو الذي لا يحتاج الى الفكر والتدقيق ابدا، مباشره الانسان ماذا؟ بلا توسط اي معلومه ماذا يصل الى بلا النتيجة، بلا تأمل، بلا تعب، فقط الناس تتوجه بكل أسباب التوجه. هنا ظهر اشتباه في العبارة، أشوف بس لأنه قال بأحد، مكتوبش معكم بأحد أسباب ولا بكل؟
بأحد.
ما حد معلق عليني؟
معلقين
يعني
لا يكفي أحد عن
اشتراك
حصول
عن الكل بديهي. أي كل أحسنتهم، لأننا نصححنا يعني بس ما شايف التعليق يعني. إذن لابد ماذا من كل أسباب ماذا؟ من أسباب التوجه، لأنه سبب واحد أو اثنين لا يكفي، لأنه لابد أن تجتمع هذه الأسباب لكي يتحقق أن هذا الأمر ماذا؟ بديهي ضروري لا نحتاج به التأمل. الآن يذكر هذه الأسباب. الشيء لكي يكون واقعا بديهي ولا يخفى على الإنسان لابد متوجه بهذه الأسباب، وإذا كانت هذه الأسباب موجودة ومتشترطة حتما ماذا؟ نقول هذا الأمر بديهي لو كان بديهي. نعم مع فقد هذه الأسباب أو سلب منها واقعا ماذا؟ لا يضر ببديهة البديهي. قد يكون الشيء بديهي ولكن الإنسان ماذا؟ المشكلة في القابل وليس في الفاعل. اجتماع النقضين من البديهيات، واصطلاحات اجتماع النقضين من البديهيات، لكن قد يكون يكون واحد مختل مثلا لاحظ او عنده شبهة او الى غير ذلك، فيعتقد بان ماذا؟ ان النقضين يجتمعان. كما ينقل عن الفكر الماركسي في ضرورة أصلا يرى وجوب اجتماع الضدين والنقيضين كما تذكر في بحث اليد هنا ذكرنا هذه المسألة. الأسباب التي يذكرها المصنف، السبب الأول الانتباه، وطبيعي بأن هذا السبب مضطرد، يعني ماذا مع الاضطرار يكون ماذا في كل بديهية، يعني جامع ومانع طبعا في كل بديهية موجود ماذا سببه، يعني ماذا يسأل ينتبه إذا ما انتبه بعد ما حصل أول أسباب التوجه. الانتباه بد أن تنتبه إلى موضوع القضية ومحمولها، يعني تصورت تقول هذه مسألة نظرية، أقول لك أي مسألة؟ قل ها أي مسألة، أول صور الموضوع، يعني انتبه للموضوع والمحمول ثم احكم انها بديهية او نظرية. لاحظ باب التقريب، يعني تحكم على شيء بديهي ونظري وانت بعد لم تتطور. ومن هنا تجد جملة من الذين انكروا البديهيات وبتنصيص علماء الكبار، يعني علماء الحكمة، يقولون بان جملة من الذين انكروا بعض البديهيات وسببها عدم التصور الصحيح، يعني ما أدرك الموضوع بما هو موضوع، ما أدرك المحمول بما هو محمول، ولم يدرك ماذا بطبيعة الحال ماذا النسبة، بالتالي يصر على وجوب اجتماع النقيضين أو لا مانع من وجود ضدين أو ماذا كذا 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 إلى غير ذلك. يحتاج إلى ماذا؟ إلى تصور صحيح. لاحظ هذا إذن أول أسباب هو الانتباه، فالغاف الواقع ما يدرك هذا على عبارة المناطق سالم بانتفائي، موضوع حسن ماكو موضوع عشان هو يتصور مسكين بديهية ولا نظرية، فسالم انتباه موضوعها. هذا السبب الأول. السبب الثاني سلامة الذهن، الذهن واضح هذا هم مضطر الواقع، يعني يدخل في كل بديهي، لأن مسكين الذي يعيش سوء فهم مثلا أو قضاء زائد عن المتعارف مثلا أو مرض أو وسواس أو تربية فاسدة مربى بتربية معينة، كما إنسان مثلا يربون بأن الله سبحانه وتعالى ماذا غير موجود أحسنت، ومن البديهيات البديهيات الفطرية. لاحظ أو بأنه ماذا يربون بأن المعلول لا يحتاج إلى علم، رغم أن الاحتياج المعلول علم من البديهيات، وأمثلة كثيرة. لاحظوا إياه، إذا التربية الفاسدة أو سوء الفهم أو مثلا عدم صحة عدم سلامتها من الأمراض أو النصانة الطبيعية، مثلا يفتقد مثلا خلايا بعض خلايا الدماغ، طبيعي يصير عنده ماذا خلل في الإدراك، مسكين خلايا يكون أمر بديهي عند الكل، ومسكين عنده ويش أصلا ما يدركها أساسا المسكين بعد أو ما تصورها. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث سلامة ماذا؟ سلامة الحواس أساسا، وهذا طبيعي سلامة الحواس واقعا، لأنه الحواس منافذ معرفية، نعم ليس لكل علم، ليس لكل بوابة، لكن العلم الذي يعتمد على المحسوسات اللي يكون منشأ المحسوسات ماذا يحتاج إلى سلامة الحواس. مثلا الإنسان لكي يريد أن يحكم على الألوان ويعرف الألوان لابد أن يكون ماذا بالدرجة الأولى مبصرا، فيدرك هذا أحمر وهذا أزرق وهذا أخضر، أو أن الأحمر أفضل من الأزرق مثلا، فبد أن يحكم ماذا تكون الحواس واضحة، وأن الإنسان اللحمة المسكين لا يدرك الألوان أساسا. مثلا فاقد السامع نفس الكلام، ما يميز بين الصوت الجميل عن الصوت الحسن، لأنه بعد سؤال الارتفاع موضوع. إذا فقد حاسة من الحواس ماذا يقلق العلم بالمعلومات المرتبطة بتلك الحاسة، كانت مرئيات فيفقد إذا كان البصر البصر أحسنت من خلال البصر المبصر أحسنت، إذا كان السمع عنده فيفقد المسموعات وإلى غير ذلك. ومن هنا قيل من فقد حسا فقد علما، من هذا الجهة لا العلم المطلق قد يكون أعمى مسكين أحسن من ألف مفتح، هم مقصود المعلومات تعمل على الحواس. لاحظ فقدان الشبهة، يعني بأن ماذا كيف فقدان الشبهة، يعني ما يمثل مثلا دليل مغالط مسكين ومن خلاله يقع في الفخ، مثلا يجي حق واحد مثلا مسألة بديهية جدا كاحتياج المعلول إلى علة، يجيبوا له مقدمة فاسدة صغرى وكبرى مثل القياس من مغالطة ليس من يقينيات. لاحظ مثلا يقول هذا التليفون مثلا موجود منذ زمان، وكل ما موجود منذ زمان لا يحتاج إلى علة، إذن هذا لا يحتاج إلى علة، أقول رغم أن المقدمة الأولى فاسدة المقدمة الثانية فاسدة، نعم وياه بس مسكين قرر شكل القياس صغرى وكبر، لان الشكل ما له ربط بالماده. تعلمون بحث القياسات ان شاء الله ياتي، هناك شكل القياس وهناك ماده القياس، قد يكون الشكل صحيح والماده ويش فاسده. مثل زي مثلا نستدل على خلافه على مثلا ابو بكر اولى بالخلافه، ماذا؟ لانه قدم لصلاه مثلا، هكذا يعتقد لانه قدمه رسول الله للصلاه، وكل من قدم رسول الله للصلاه فهو اولى بالخلافه. هذا ينقض عليه يعني رسول الله قدم ماذا غيره للصلاة، بل وقدمه حتى على أبي بكر مثلا، وثبتت أنه قدمه من باب النقض عليه. فإذا يقر الشكل القياسي فيعتقد ماذا مسكين إن هذا مثلا النتيجة صحيحة، فإذا يدخل عليه من باب قياسات مغالطية، ويجي إن شاء الله بحث المغالطة والجدل وكذا في الجزء الثالث إن شاء الله. هذا يحدث كثيرا في الجدليات اللي ما يلتفت إلى المقدمة، ومن هنا يجي مثلا العلماء يعقول يقول مثلا هذا الصغرى ممنوعة، نسلم بالكبرى كن الصغرى لا نسلم بها. لاحظ مثلا كل معلول يحتاج إلى علة، هذه نسلم بها الكبرى، ولكن تقول الله معلول لا نسلم بها. يعني بعضهم يقول الله معلول، لاحظ، أو الله شيء وكل شيء يحتاج إلى علة، فالله يحتاج إلى علة، هذا صغرى قالوا عليه قالوا بأنه الله يحتاج إلى علة. هذا القياس شكل قياس صحيح، ولكن مادته ماذا باطل، لأن المنع وين في الصغرى، لأن الكبرى سليمة كل شيء يحتاج إلى علة، لكن نحن الله ماذا لا استغفر الله الكبرى غير صحيح، لأنه الكبرى ماذا مو كل شيء مطلقا، الشيء الذي نقصده ما هو الشيء الممكن، يعني كل ممكن يحتاج إلى علة لا مطلق الشيء، لأن الله يطلق عليه شيء من الأشياء وإن كان شيء ليس كالأشياء كما في الرواية. واضح هذه النقطة تمثيل فقط. إذن هذه الأمثلة وغيرها يتضح من خلال بأنه قد نمنع الصغرى وقد نمنع الكبرى وقد نمنع أحدهما دون الأخرى، لاحظ، إلى غير ذلك. واضح المسألة؟ أظن هنا تجد بعضهم ماذا أنكر واقعا مسألة أننا اجتماع أن ماذا أن النقضان لا يشمل الاعتقاد، قالوا لا، بأنه توجد مرحلة نسميها الحال واقطة بين العدم والوجود، والحال أن العقل يدرك أنه لا توجد مرحلة بين الوجود والعدم، يا موجود يا معلوم، محالة وسطى لا هي موجودة ولا هي معدومة كما يقولون، فهذه شبه في قابل البديهة، من هذه فقدان الشبه. الأمر الخامس وهو هو عملية غير عقلية، يعني أن تكون هذه العملية بعيدة عن التفكير والتأملات أحسنتم، وإن كانت واقعا تحتاج إلى جهد بدني، لكن ما تحتاج إلى جهد ماذا فكري أحسن. مثلا مسألة التواتر، استحالة اجتماع ماذا تواطؤ هؤلاء على الكذب، أعداد كبيرة من الشرق والغرب نقلوا خبر، مثلا تلقى القنوات الفضائية الآن تلقوا الخبر تفجير في كذب، خلاص يصدقوا بالخبر الناس، وليست عملية ماذا فكرية أحسن، لأن هذا فقط اعتمد على ماذا، على أن هؤلاء لا يتواطؤون على الكذب أحسن، لأنهم من المتواترات. وكالتجربة التجريبية، لأنه هذا مثلا النار جربت مثلا، أو هذا المعدن جرب عشرات المرات، مرات المرات هنا يتمدد بالحرارة، فأثبتنا أنه كل معدن يتمدد بالحرارة، تجربة من التجريبيات. وإن قلنا مثلا لكي نثبت هذه الحقيقة مثلا إن المعدن يتمدد الحرارة إلى ربما تجارب كثيرة، ربما يقتضي مني أن أنتقل من إذا كذا بلد أجرب المعادن في كذا بلد، وربما تأخذ علي سنة سنتين ثلاث، لكن لا تخرج عن حدودها هذا ماذا، إنها ما تكون عملية غير عقلية، بل هي عملية ماذا غير عقلية لا تحتاج إلى إنعام نظر وإلى تفكير. إذن كون الشيء يتعبني مثلا بدنيا وينقلني من هنا وهناك لا يجعل الشيء البديهي ماذا نظريا، لا يجعل الأمر البديهي نظريا، فليبقى بديهي، وإن كان واقعا التحصيل لماذا يتعبني ويش مثلا يشغلني، ولكن ماذا لا يصيره ماذا
نظريا.
لا لا ما فهمت قصدك، انه
عملية عقلية
إذا عملية عقلية أحسنتم، لا اتزاع الأمر العقلي هو مشكلة، لكن كون المعدن بالحرارة هذا من خلال التجربة، نعم التجربة في بعض في مسألة أخرى ماذا تعتمد على الأساس العقلي بلا شك.
يعني السفر مثلاً يكون بديهي؟
لا مو السفر بديهي، لا يعني كون السفر أنتقل من مكان إلى مكان صحيح متعبني، ولكن لا يجعل هذا يجعلها ماذا سبب لأنه أجعل الأمر البديهي نظري، أقول لأنني سافرت كذا بلد فهذا ليس بديهيا ولا ربط سفرك، لأن قد يكون إنسان يحصله بعد بيته محتاج يسافر لا عبيات. إذن هذه ماذا؟ عوامل خمسة أو أسباب خمسة لا بد ماذا أن تكون داخل. نعم في الأمر الخامس يتقاضوا عنه، لكن الأمور الأربعة حتما وجدنا ماذا اللي هو الانتباه مثلا، سلامة الذهن، سلامة الحواس، فقدان الشبه، هذه لا بد أن توفرها في كل بديهية، في كل أمر بديهي سواء كان تصوري أو تصديقي. أحسنتم، واضح لهنا المطلب؟ طبق العبارة. قال توضيح في الضروري. قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، ما يحتاج، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه الناس بأحد، لا نقول ماذا أقل تقريبا الأسباب الأربعة أو بكل، نجعلها بكل ما مشكلة، أو ببعض أحسنتم، لكن أنت اللي ما عنده التعليق يكتب لها تقريبا الأمور ماذا الأربعة. الخامس كان فيه ما مشكلة تساوى فيه، ولكنه حق تقرير الأمور ماذا الأربعة. على المحسوس فيدخل في سلامة الذهن. اللي هو الانتباه.
سلامة
الذهن. إيه ويدخل فيه سلامة ال. اي فقدان الشغل والرابع في كل شيء. احسنتم، سلامة الحواس اللي يعتمد على الامور ماذا الحسية، لانه كما قلنا اجتماع النقضي ما لها ربط بالحواس، هذا يكون مسكين فاقد كل حواس، مستطيع يكتب لك بانه فعلا انا بعقلي ادرك ان النقضين لا يجتمع. نعم لطيف. قلنا أن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفسي ببعض أسباب التوجه، سواء الثاني والأول والثاني والرابع أسباب التوجه، وهذا ما يحتاج إلى بعض البيان، فإن الشيء قد يكون بديهيا، يعني قد يكون الشيء بديهيا ولكن يجهله الإنسان، يعني هو بديهي لك حسب نظري مثلا، لفقد سبب توجه الناس، فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، مو معنى أنه كل بديهي مبني على أخذ يكون بديهيات إحنا غافلين عنها، ولا يضر ذلك براءه البديهي، ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية: الانتباه، وهذا السبب مقترض في جميع البديهيات، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات، سلامة الذهن، وهذا مقترض أيضا، فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهمه، وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي كمرض أو مرض عارض أو تربية فاسدة كما قلنا. لاحظ سلامة الحواس، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس، وهي المحسوسات، لن يأتينا إن شاء الله من البديهيات، من الضروريات، من اليقينيات، ماذا المحسوسات. الجزء الثالث يأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا هنا. فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات كالألوان مثلا والمناظر، وكذا الأطعمة في المسموعات، وفاقد الذائقة ماذا في المذوقات، وهكذا. لاحظ فقدان الشبهة. ما هي الشبهة؟ والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهية من البديهيات، ومن هنا الشبهة سميت شبهة. لماذا يقول الإمام علي؟ لأنها تشبه الحق، توقع الإنسان في الحق، يعني في الشبهات واقعا عظيم الشبهات، يعني توقع الإنسان في الفخ من حيث لا يشعر، خطر الشبهة. قال أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات، ويغفل عما فيه من المغالطة، كما مثلا يقيس المخلوق يقيس الخالق بالمخلوق مثلا، لاحظ، او يعطي مواصفات الواجب يعطيها لمن للممكن، ويصير اشتباهات، فيشك بتلك البديهة او يعتقد بعدمها اساسا، ما يشك فيها، انا بديهية يشك فيها او ينفيها تماما، وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، فان من البديهيات عند العقل ان الوجود والعدم نقيضان وإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعهم البديهيات. قلنا ماذا درسوا في يأتينا إن شاء الله في النساء إن النقيضان ماذا أمران وجود أمران ماذا وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان.
في مقابل
هذا الشبه في مقابل البديهة أحسنته. شبه في قبال البديهة أحسنته. بلي. ولكن بعض المتكلمين كبعض المعتزلة والمعتزلة دخلت عليه الشبهة في هذه البديهية. فحسب أن الوجود العدم لهما واسطة فأسماها ماذا؟ الحال. فهما يرتفعان عندها. ترتفع ماذا عندها؟ والحال أن النقيضان لا يرتفعان أساسا. يعني لا يمكن أن يكون الشيء لا هو موجود ولا هو معدوم، إما موجود أو معدوم، ولا يجتمع، فلا يكون الشيء موجودا ومعدوما. هذا معنى نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. فهما يرتفعان عنده، ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة يردها أساسا، لأنه يدرك ويقول أنها شبهة في مقابل البديهة أو في قبال البديهة. الشرط الخامس عملية ماذا غير عقلية لكثير من البديهيات كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات كالتجربة في التجريبيات وكسعي الإنسان في البلاد أو استماع صوته في المحسوسات. شو سيدرك هذا الجمال الطبيعي أو يدرك أن النهر الفلاني موجود في النقان الفلاني؟ كل هذه أمور محسوسة ما تدل على أمور عقلية. فإدراك بأن هذا النهر النيل في مصر أو النهر كذا في كذا هذا ما له ربط ماذا بعملية عقلية. واحد اضطر انه ينتقل من هذا البلد الى مصر في مسافات طويلة وكذا ويخسر لكن لا يجعل هذا الامر ماذا البديهي ماذا امرا ماذا يجعله امرا نظريا وما الى ذلك. فاذا احتاج الانسان للعلم بشيء الى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي فلا يجعل ذلك علما نظريا ما دام لا يحتاج الى الفكر والعملية عقلية. إذا ما يحتاج بعد ما يحتاج إلى أنه ماذا نسميه أمرا نظريا بل يبقى على بداهته. إذا هذه شرائط خمسة لا بد من حفظها وفهمها لكي نميز بين الأمر البديهي والأمر غير البديهي. واضح هذه المسألة إن شاء الله. وبيأتي إن شاء الله الدرس الآتي يأتي في تعريف النظري أو الفكرة وإبحاث المنطق وإن شاء الله عندنا ختيم مباحث الألفاظ. صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.